20 اليوم الخميس المصادف 28 جماد الأول لسنة 1423 هجري.
ذلك تحول السلام إلى بني آدم، وهذا الأسلوب في القرآن موجود، وهو من أول الكلام يكون إلى شخص معين، وبعد ذلك مباشرة وبدون أن نعرف السبب يتحول الكلام إلى غير ذلك الشخص. ضرب لذلك مثالا من قوله سبحانه في سورة الفتح: آية 8: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم يقول مباشرة: لتؤمنوا بالله ورسوله. ومعلوم أن صدر الآية مختص بالنبي، الخطاب للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لتؤمنون ليس خطابا أمر غير معقول، فالخطاب لغير النبي، لعامة المسلمين، بل لعامة الناس. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إن أرسلناك أيها النبي لتؤمن، النبي يؤمن غير معقول، يعني مباشرة، يعني ولو لتؤمنوا مبدأ آية تاسعة حسب تسلسل الآيات، ويأتي إلى مجال معين فنقول إن تقطيع الصور على الآيات تعبدي لم يتمكن لحد الآن فيما أعلم أنا وإعتراف من علمائنا وعلماء باقي فرق المسلمين، لم يتمكن أحد أن يعرف سر هذا التقطيع ومناعة هذا التقطيع. ربما مطلب واحد، ومن النبي، ونبي هو كان يقول هذه آية تجعل في مكان فلاني تحت تسلسل كذائي من الآية فلانية. لحد الآن العلوم التي وصلت إليها عقول البشرية لم تتمكن من معرفة مناط والسر في التقطيع. وكلنا قرأنا هناك بعض الآيات لا يجوز الوقف عليها، يكون على علامة الآية مكتوب لا، يعني لا توقف بل الضم، ووصل ما بعد الآية إلى ما قبلها. وفي سورة فاتحة بعض الآيات موجودة هكذا. فالنتيجة من هذه الجملة أنه لا يكون مع قوله لتؤمنوا مبدا للآية التاسعة مانعا لربط هذه الفقرة بالفقرة السابقة في الآية السابقة. هذا لا نكفي هذا الاجتماع أبدا. والذي يؤكد هذا المعنى هو أنه لتؤمنوا تعليل أو غاية أو حكمة لقوله سبحانه إنا أرسلناك، فلا بد ان تكون قول فقرته لتؤمنون مرتبطه لما قبله. وان قلنا انه مبدأ الكلام لا يكون كلام مستقيما عربيا وادبيا ابدا. فالنتيجه قوله سبحانه انا ارسلناك الى نهايه الايه التاسعه هذا مطلب واحد، فنقرا مره ثانيه حتى نرجع الى ما كنا فيه. يقول انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، خلصة آية ثامنة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تمام. فإذا قطعا هذه الآية التاسعة مرتبطة لنا هذا أدبا ونحوا ومعنى بالآية السابقة. أما لما جعلت آية مستقلة فقلنا هذا قول أهل أساتذتنا هنا فرس كل واحد عارض من يقدر يمشي. لحد الآن لم يتمكن على عقل البشري، يعني أقصد بذلك غير المعصومين سلام الله عليهم، عقل البشري لم يتمكن من الاكتشاف للسر الذي كان هو المنات في تقطيع العبارة إلى آيتين أو ثلاث آيات وجعلها آية واحدة. لعل الله سبحانه يعطينا صلاحية للعقل البشري في المستقبل هذا فيكشف هذا السر. هذا الله تعالى يهديهم إلى معرفة هذا السر أو يعطينا هذا بسيف جده وبعلم جده ولله العظم أرواحنا لمقدمه الفداء، هذا فيبين لنا ذلك. حتى علماء الوهابية علماء العامة والخاصة كلهم اعترفوا أن تقطيع الصور على الآية تعبدي جاء من فعل النبي بأمر من النبي وبأمر من الله سبحانه. ولما ما هو السر؟ كلهم قالوا لم نتمكن من معرفة السر. ولعل العقل البشري الذي عاشره الأئمة سلام الله عليهم لم يكن بلغ مرتبة من الانفتاح والرقي بحيث يتمكن الإمام من بيان هذه النقطة. أو كثير من الأحكام ترى والآيات ترك الأنبياء ترك الأئمة استغفر الله ترك الأئمة سلام الله عليهم ليكتشف العقل البشري معانيها من خلال الرقي فتكون عدل ويكون أوقع في النفوس وعدل على الكون القرآن معجزا ويكون أدعى للناس إلى التمسك بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وآله. ومعلوم شيء الذي يحصل عليه الإنسان بطعبه يكون عزيزا على نفس الإنسان. ولعل الأئمة سلام الله عليهم قالوا هذا لابد أن يترك إلى أن يأتي من يفهم كذا، مثل بعض الكلمات تنسب إلى أمير المؤمنين هذا أنه قال هناك بل تصنع قصور تبنى قشور وتجعل في كله مرآة يرى فيه منه عالم. ما أنا التلفزيون ما كان يفهمون ذاك الوقت إمام تراها هاي فكرة وراء في وقت هي هذا ضحكوا في وجه الإمام منافقون طبعا الذي لم يعرفوا حقيقة علي بن أبي طالب وحقيقة علمه هذا لم يفهم. قام يسألون أنه كم شعر في لحيته ورأسه يريد فقط هذا فقط يحاول يستهدئ بعلي بن طالب. فترك العيمة هاي جملة إذا أن تعطي علوم ورقي البشري فهو يكتشف ماذا كان علي، علي من، علي ماذا، ما هو حقيقة علي بن أبي طالب. يعني إذا عرفنا أنه حقيقة علي أو فهمنا هذا الرسول هذا لأنه عليم كما قال قائله عليم معجز من معاجز الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن معجز للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك علي بن أبي طالب دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي رباه علي هذا الذي رباه رسول صلى الله عليه وآله على رسول أراد للبشر أن يتعلموا هذا العلم الذي تعلمه علي بن أبي طالب، فيكون علي معجز في بعض الأدلة هم جاء هذا جعله معجزا لرسالته تصديقا لنبوته في صحائف خاص موجودة في بعض الأدعية وزيارة هذا الوارد في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فنتيجة أنه لا نعرف سر هذا تقطيع سور على الآية. نعم سورة فاتحة سبع آيات عند جميع المسلمين. إن قلنا أن البسملة آية فيكون في ضمن سورة آيتان اعتبر المكتبة غير الشيعة آيتين هي آية واحدة وتكون سابعة بسم الله الرحمن الرحيم. من لم يجعل البسملة آية مستقلة هذا يعتبر في داخل هذا سبع آيات، فالنتيجة هي سبع آيات على كل حال. ولكن لا ندري بعض الآيات يصح الوقوف عليها لحسب القواعد اللغة العربية وبعضها تعبدا بحثا لا لحد الآن إلا أن يعلم السر هذا ويأتي ولي الله العظم بهذا السر. بلي أن نعرف أنه لما يصح الوقف هنا لما هنا وقف اللازم لما هنا وقف والله لست ندري إلا شذر وجدا قليل جدا حيث نعرف أنه معنى منتهن ومعنى غير منتهن. مثلا بلي في آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والذين فيهم لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم. وقفين على إلا الله أو على الراسخون في العلم واختلفت الأمة. ومعلوم ربما يقام برهان أنه إذا وقفنا على بل لا يتعمل إلا الله فمن ذلك الله أنزل آياتنا لم يفهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون من اللغم ليش نزل يتكلم بكلام لا يفهم حتى المخاطب ولا يفهم حتى المخاطب كلام غير معقول. هذا فعقيمة دليل عقلي عقلائي أن الوقت يكون على قول والراسخون في العلم حتى يكون هناك ولو النظر يسير من الناس يفهم هذه الآيات. وإذا ما أحد يفهم إلا الله سبحانه حتى رسول لا يفهم بعبي هذا ما فائدة النزول مثل هذه الآيات. تمام. فالنتيجة أنه قد هذا الشاهد قدم في خدمة الأولاد وإخوتي لبيان أنه قد يكون هناك قرينة أو دليل هذا يبيننا سر الوقف هنا دون في غير المقام. لكن في معظم الحالات لا نعرف سر الأوقاف لا نعرف سر تقطيع الآيات. فعلى هذا نحن لا يمنعنا هذا كون هذا قوله لتؤمنوا إلى آخره آية مستقلة وكونه قبل كون الكلام قبل ذلك آية مستقلة حتى ماكو منع عن الوقف إذن حتى منع عن الوقف إذن غير موجود على جميع القراءات حسب اطلاعي. يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا يصير انتالا بعد ذلك يقول ماذا الوقف يعني نذيرا يهدف التنوين وقفا فيكون نذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه يعني ما نهو يصير هذا دعما هذا لرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه ثم وتسبحوه هذه يعني خطاب ما يكون تعذروا توقروه ضمير مفعول به عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح وتسبحوه قطن ورادوا إلى الله سبحانه هذه فالتقطيع آخر عجب يعني تعذروا النبي وتوقروا عن النبي وتسبحوا الله بكرة وعصيلا صباحا ومساء. تمام. فالنتيجة أنه هذه آية أو هاتان الآيتان المشتملتان على مطلب واحد متسلسل مع هذا الاختلاف في التحول بالتحول من الخطاب إلى النبي خصوصا شخصا ثم ما ذلك إلى عامة المسلمين. هذا الكتاب إلى عامة المسلمين. أولا هذا فيها أمر بالنصر وتوقير للنبي، ثم بعد ذلك الأمر بتنزيه الله تعالى وتسميه تعالى. هذا كله شاهد على ما قلناه، قلنا هذا الشاهد من مبتكرات علم الهدى رضوان الله تعالى عليه سيد مرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء. هنا قال يقول هذا ممكن أن يكون صدر الآية بشخص معين وبعد ذلك بفقرة، فقرة تالية في نفس القرآن في نفس القرآن مرتبطة، يكون هذا خطابا أو متعلقا بعامة الناس، وهذا موجود في القرآن إن شاء الله تعالى. إذا تتبعتم هذه آيات القرآنية من تلاوة صباحا هذا تأملوا حتى تجدوا إن شاء الله تعالى شواهد أخرى على ما ادعاه علم الهدى وادعينا نحن هذا، والعلم عند الله سبحانه وحده. بقي ذلك السؤال الذي ترانا هذا أمام أولادنا وإخوتنا، أنه إذا كانوا أنبياء معصومين فلما هذه التعبيرات عطى آدم وربه فغوى، هذه التعبيرات التي توهم هذا خلاف المراد. فأذلهم الشيطان عنها، هذه الآيات التي تقدم الكلام فيها إجمالا. لما قال بعضهم حتى نقل لي أنه بعض المعاصرين خارج العراق أيضا مال إلى هذا المعنى، وهو إن الله سبحانه جاء بهذه التعبيرات ليبعد الناس عن عبادة الأنبياء، دعيت حتى لا يبقى مخافة عن لا يبقى فرق لدى عامة العقول البشرية بين الخالق والمخلوق وبين العابد والمعبود، والناس لجهلهم لقلة عقولهم، حتى قيل أنه بعض الآيات كانوا يحتملون بعض الآيات أنه من قول النبي أو بعض الأقوال النبي أنه من القرآن بعلوم بلاغة النبي صلى الله عليه وآله، والرسول كان يحتاج إلى النبي هذا قول الله سبحانه هذا من القرآن وهذا ليس من القرآن، يعني رغم أنهم كانوا عرباء كانوا فصحاء كانوا بلغاء يتحدون العالم بفصاحتهم وبلاغتهم، لكن أمام فصاحة النبي صلى الله عليه وآله لم عقولهم كانت تقصر هذا فيشتبهون. فالله سبحانه استخدم هذه التعبيرات في حق الأنبياء حتى يلفت عامة البشر أن هؤلاء البشر أنهم عباد الله وأنهم مخلوق الله وأنهم خادعون لأوامر الله سبحانه، لا تشير عندهم علاقة بالنبي أو بأنبياء مطلقا بحيث هذا يعتبرونهم أهل العبادة والعياذ بالله، بل عبادة بمعنى تعلق لا عبادة طاعة، عبادة بمعنى طاعة أنهم مأمورون بطاعة المعصومين جميعا. بل هذا الوجه ذكره بعض الأساتذة رضوان الله تعالى عليهم، وبعض قلنا اختاره بعض الأدلة خارج العراق حسب ما نقل لي من أقوالهم، ولكن هذا المعنى لا يمكنه الالتزام به، وذلك أولا هناك ناس عبدوا ملائكة والله تعالى لم يستعمل مثل هذه الألفاظ فيها كالملائكة عبدوا الملائكة، ومعلوم كانوا يعبدوا الملائكة وثابت هذا ببعض الأدلة المعتبرة، وكيف الله تعالى نبه البشر على أن الملائكة لا يستعيلون للتعلم بقوله عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، انتهت المشكلة. عباد مكرمون عباد و وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما أعطاه آدم مرتبة وآدم أراد أن يخاطبه بآدم وسام في قانون الإلهي، قال سبحان الذي أسرى بعبده. آدم وسام إلهي، هذا في قانون الإلهي أن يخاطب الله سبحانه أحد مخلوقيه بالعبد. وكما عبر عن نبي الله هذا أيوب، هذا إن أذكر عبدنا أيوب وابطو عبدنا زكريا وكذلك غيره من أنبياء، هكذا نزه هذا هؤلاء أنبياء. وكذلك قصة عيسى هذا هناك كثير، وما قالوا هذا جهلاء خبصة لخبص وجهل يعبدون عيسى بن مريم، هذا قائل بالتسليط هؤلاء. ومع ذلك هذا لم يأت مثل هذه التعبيرات التي جاءت في حق آدم، هذا ما جاءت في حق مثل هذا نبي الله عيسى. كلمة لا نسب إليه الظلم ربنا ظلم، ولا نسب إليه أضله الشيطان، ولا أنه عصى، ولا أنه كذا. إذن هذا أولا. وثانيا أرجو دقائكم يا جماعة، عبادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتكبها أحد، أقصد بنا عبادة تعلق لا عبادة طاعة، وما عبادة بمعنى طاعة فنحن مأمورون بطاعة كل المعصومين. لما نقف على باب علي بن أبي طالب، عبدك وابن عبدك يعني مطيع لك وابن مطيع لك، هذا معناه يعني عبادة معناها تعب، عبادة طاعة، واضح؟ فهذا معلوم. فإذا كان إذا أحد ارتكب هذه الجريمة، جريمة الكفر والإلحاد والشرك بعبادة نبي من الأنبياء لجهله، الجريمة ممن صدرت من هذا المشرك، فالله تعالى يفتح لسانه على نبيه عجيبا، هذا معناه يأخذ الجار بالجن مجهرة أسوأ من ذلك. لكن ارتكب جريمة ويعاقب منه مسكين نبي الله، خوف يعني خوفا واحد يشتبه هذا ابن أنه عبو عبو يكون ابنه، يعني خلوا عبو دائما يدق ابنه، ها حتى فلان لا يشتبه أن هذا عبو هذا ابنه، لا مربوط، لا تدر واثرة مدرة أخرى، لا يمكن أن يكون هناك حتى لا يعبد هذا وعانيه، استغفر الله من هذا عدد استعمل في حقه كلمات غير لائكة بشانية. المهمة لكوني عليه بالله مشركا ملحدا مطيعا لشيطان، والمبروح الذين عبدوا نبي الله عيسى ومع أمه، هذا تسعوا القائلون بالتسلية أكثر بكثير من حيث العدد الذين عبدوا غيره، هذا من الأنبياء. أما آدم فلم أسمع أنا أمتنا عبدت آدم على نبينا عليه، والآيات والتعبيرات التي وقعت في حق آدم أكثر هذا فضادة حسب فهمنا القاصر، وأكثر هذا جرحا حسب فهمنا القاصر، هذا في حق ما من كل تعبير الذي جاء في حق أي نبي بلا استثناء. ولم يعبد آدم عجنوا. فإذن هذا الذي ذهب إليه بعض أجلائنا الأبرار من أساتيذنا العالم قدس الله أسرارهم الطاهرة، وقلنا أنه يختار بعض المعاصرين من العالم حسب ما نقلهم علمية والعلم عند الله، هذا لا يمكن الالتزام به بوجهين. والذي أنا أتخيله والعلم عند الله سبحانه وحده هو أن القرآن نزل بلغة عربية فصحى ومنتهب الدقة بحيث لا يتعقل إمكان كلام أثبت وعدك من هذا. إذ لو كان يمكن لكان الله تعالى اختار ذلك ترجيه المقدول على الفاضلة طبيعا. فإذا لا يمكن ولا يعقل أن يوجد كلام أو يمكن أن يوجد كلام هذا يكون عضبط وعدق هذا من كلام الموجود في كتاب الله العزيز، هذا غير معروف. كما قال فلاسفة المسلمون وغير المسلمين أنه هذا النظام العالم على الكائنات يكونوا يعبرون عنه بالنظام الأكمل على الإطلاق، يعني لا يمكن أن يوجد للكون نظام عدد وأحسن وأتم وأكمل من هذا وأحسن من هذا. إذا لو كان يمكن لكان الله تعالى يختار ذلك النظام. نظام ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الجسم البشري هذا ما فيه من بدائل الحكمة التي لم نصل إلى عشر عشير منها مع الترقي في العلوم. هذا نظام البشري الجسم البشري يكون أكمل نظام، لا يعقل أن يوجد بشر أو أن يوجد مخلوق يكون نظامه جسمه من دورة دموية من عظام من جلود من هذا يكون أكمل من هذا. كذلك القرآن هذا القرآن لا يعقل لا يمكن على الإطلاق، لأن القرآن يتحدث هذا لا يمكن ولا يعقل أن يوجد كلام عدد وأشمل وأحسن من هذا الكلام، لا يمكن. فإذا كان هكذا لا يمكن، فالله تعالى لما اختار هذه الكلمات اللي بكلها لأجل التعبير عن كل شيء بلفظ يليق به. قلنا فيما سبق مثلا أمر تعبدي وأمر إرشادي، وعطينا بقرائن الآيات الشريفة. الله تعالى لما استخدم أمر هذا إرشادي أتى بقرائن التي أتينا بها، والعصيان لكل مخالفة كل أمر سواء كان تعبديا أو إرشاديا. الله تعالى أعطى لكل شيء اسمه الواقعي، ولم يكن الله تعالى مبتكرا إلى التغيير والتنويق وتحسين التعبيرات الغير لائقة بواقع. يعني تمي الماء معا ولا تمي حجرا، كل شيء عبره هذا بالتعبير الواقعي. وأيضا والقرآن لم ينزل للعقول المخربطة، ولذلك ونزل إنما لعقول الدقيقة، ولذلك دائما هذه يتحدث أبلا يتفور القرآن يا ما بشيشار بيكم لا تفهمون لا تفهمون لا تفهمون. هذا هو دعاء التعمل. فإنما كان ما جاء في التعبيرات هذه قصة آدم على نبينا وعلي عليه السلام، وما إن شاء الله تعالى نتعرض من قصة أنبياء الآخرين، كل ذلك جاء تعبير عن واقع شيء بلفظه. هذا هو المقصود. هسه ذاك زيد بن أرقم مثلا هذا لم يفهم ولم ينتبه إلى القرائن الموجودة في الآية تدل على أن الأمر أمر إرشادي، فذاك هذا نقص في هذا غباء لهذا النادر ومكر ونفاق من هذا النادر وليس نقصا في القرآن. إذا لم يفهم أحد القرآن هذا ليس تهابها نقيصا في القرآن، ما أكثر ما الناس ما فهموا كلام الآخرين، هذا من يفهم كلام ذاك وذاك من يفهم كلام هذا وهذا ليس نادر. ومشكلة أنه لما يتصدى الإنسان لما هو ليس أهلا له هذا يقع في هذه المحاذير، هذا وإذا وقام يدعي ربوبية وهي قام يدعي أنه يفهم القرآن وهي قام يدعي نبوة. هذا مو تفسير القرآن وتفسير أهل البيت أو تفسير علي عاذ بالله من الله سبحانه ومن النبي. هذا هم ما فهموا. هاي أفرايت أم على قلوب أكفالها أولاد الحلال قلوبكم مفضل ليش ما تفكرون. بل فالنتيجة الصحيح أن ما جاء في القرآن إنما هو عبارة عن تعبير عن المعاني بألفاظها ولم يكن ما ذكرنا نحن هذا عن الخادم الطلبة في توضيح هذه الآيات لم يكن ذلك تعبيرا أبدا. إنما أتينا بشواهد لغوية وشواهد من الآيات تدل على أنه هذه الآية ماذا تفهمتاني وتلك ماذا تعني ولم يكن ذلك استكار منها. إنما هو في رعاية هذا الولي ولي الله العظم أمير المؤمنين سلام الله عليه وصاحب الحوضة وراعي الحوضة ولي الله العظم أرواحنا لمقدمه الفداء. وهذا التراب التي يقع على وجوهنا هذا ملابسنا تراب متكون من أجساد المؤمنين الذين دفنوا في هذا التراب تربة ملف الأشراف. وهذا الهواء الذي يتفاعل بقبة سيد الأوصياء بقبة شباكه ذريع ولي العليا هذا الذي منحنا ومنحكم بما فعلنا. ومع ذلك أستغفر الله لي ولكم والعلم عند الله سبحانه وعند الراسخين في العلم فقط. وننقل كلامنا إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة إلى قصة النبي اللانوة حيث قالوا إنه الله تعالى كذب كذب نبي اللانوة. هذا في سورة هود هذا الآيتين لما يقول غلق هذا ابن نوة قال نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك لحق وإن أنت أحكم الحاكمين وأنت وعدتني تنجي أهلي. أكو آية أخرى هذا وكذلك هذا تدل أنه أهم مضمون الآية الشريفة في أرض من كل زوجة وأهلك يعني لست بالسفينة من كل شيء زوجة وأهلك يعني معنى ذلك أهل نبي الله نوح موعودون بالنجاة. وإن وعدك لحق أنت وعدتني تنجي أهلي تمام. الله تعالى شكرا إنه من ليس من أهلي إنه عمل وعمل صالح وقال من أهلي هذا قال يقول كأنه أستغفر الله ليش كذب هذا مو من أهلي يعني وعدت أنه أجي أهلي ويقول إن ابني من أهلي هل كذب هذا مو من أهلي. هذا أعوذ بالله المنكرون لعصمة الأنبياء هذا فسروا هذا الفكرة بهذه الطريقة يعني الله تعالى بين واجه النبي الله نوح أنت تشدر يقول مثلا ما أقول لأحد عدتني كتابي قال ليش تشدر شوف هذا مو كتابك قال كتابي هذا مو صوتا وتكريب هذا يقول إن ابني من آلي أيوة لا يقول إنه من أنت من آلك عجيب هذا يقول صوي نقطة علي يعني هو أنا وعدتك أنجي أهلك وهذا تكذب علي تقوله مثل واحد هذا ما تقول ينكر هذا ابني وهذا ابني هذا هو يسوي شكله هذا مثل ليش تكذب هذا مو ابن يعني كأن نبي الله نوح عليه هذا بالله كذب هذا في قوله هذا. وإن شاء الله تعالى هذا نتعرض لهذا الآية الشريفة في الجلسة القادمة بعون الله سبحانه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم.